الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في السلام عن الحج إلى من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات. إن مات قبل تمكنه من الأداء، لأن مات قبل حج الناس من سنة الوجوب، تبين عدم الوجوب لتبين علامة عدم الإمكان. إذا إنسان وجب عليه الحج ولكن في العام الذي كان معه المال توفي هذا الإنسان قبل أن يبدأ موسم الحج، قبل أن يسافر الناس إلى الحج، هذا لم يتمكن من الأداء فشرط الاستطاعة غير موجود الآن. الأفضل في حقه أن الورثة يأخذون من ماله ما يحددون به أحدا عنه، ولكن إن لم يفعلوا ذلك فهذا لم يجب عليه لعدم تمكنه من الفعل. يبون إن مات قبل تمكنه من الأداء كيف؟ ولما بأن مات قبل حد الناس من سنة الولو، هو الآن في هذه الأيام مثلا كان معه مال أراد أنه يحج، ولكن قبل أن يحج سعى لهذا ثم توفي فلم يفعل، بل أفضل أن يحجج عنه. ولكن هو فعل ما عليه ولم يتمكن من الذهاب لوفاته قبل ذلك. إن مات بعد التمكن من أداء الحج لأن مات بعد حد الناس استقر الوجوب عليه، لهذا توفي بعدما خرج الناس الحج، هو وجب عليه الحج، لم يبذل أي شيء في سبيل أن يحج، فحج الناس وتوفي هو بعد ذلك، فقد استقر الوجوب عليه وعلى أهله أن يخرجوا من تركته ما يحج به عنه. إلى هذا حق تدخله النيابة، يعني ينوب غيره عنه في أداء هذا الحق وهو الحج، فعلى ذلك يخرج الورثة عنه من يقوم بأداء الحج عنه سواء أوصى أو لا. ففي صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بدارية وإنها ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك ميراث. المرأة تصدقت على أمها بدارية، إذا أعطتها لأمها على وجه الهدية على وجه الهبة على وجه الصدقة تصدقت على أمها بدارية، فلما ماتت الأم الآن هذه الأمة تصير لمن؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك ميراث وجوالي سفي هذه. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ فقال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. فهنا الأم لم تحج، ولم تذكر الفتاة أن هذا الحج كان قد وجب على الأم أم لا، فذكرت، ولكن قالت: لم تحج قط، هل أحج أنا عنها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حجي عنها. ففيه جواز النيابة، أن الإنسان يحج عن أبيه سواء أو عن أمه، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي بذلك المتوفى. يكون قضاء هذا الحج من الميقات، إذا كان الإنسان وجب عليه الحج وتوفي، فرضنا هنا من الإسكندرية وجب عليه الحج وتوفي، ثم يجي الوارث يحج عنه أو ينفق مالا يستنيب من يحج عن هذا المتوفى، يبقى من مكانه من ميقات هو كان سيحرم منه، كذلك النائب أو المستأجر الذي يحج عنه من الميقات، إلا إن ضاقت التركة إن ما تكفيش يحج عنه من الميقات، فله أن يستأجر من هناك من يحج عنه من مكة. لكن إن اتسع المال يبقى الواجب أن يحج عنه من المكان الذي استقر عليه أن يحج هو فيه، لأن الحج يجب عليه من الميقات ويكون من رأس المال، لأنه دين واجب. معنى من رأس المال يعني مش هنقول من ثلث التركة زي وصية، لا، الوصية شيء والدين شيء آخر. الديون تكون رأس مال المتوفى، إنسان توفي وطرح 10,000 مثلا وعليه دين 5,000، يبقى 5,000 يخرجون من 10,000 من رأس المال، بخلاف الوصية توفي وترك مالا 10,000 وأوصى 5,000، هنا ينظر هل الورثة راضين ولا مش راضين. رضي الورثة يخرج 5,000، رفض الورثة يرد هذا النصف إلى الثلث، يبقى نقول طالما الورثة غير راضيين يبقى ثلث المال فقط 3330 أو 33 يفرض في الوصية والباقي يأخذه الورثة. لكن الحد هذا دين، هذا فرض واجب وجب عليه، يبقى يفرض من رأس المال، من رأس المال المتوفى، لأنه دين لله عز وجل على هذا المتوفى. فإن كان هناك دين آدمي وضاقت التركة عنهما قدم دين الآدمي، قدم دين الآدمي وسقط عنه الحد، وهذا ليس اتفاقا، ليس اتفاقا، ولكن هذا الاختيار اللي في هذه المسألة. يقولين ابن قدامة يحتمل أن يسقط عمن عليه دين وجها واحدا، لأن حق الآدمي المعين أولى بالتقديم لتأكله. يقول لنا الإمام النووي إن كان هناك دين آدمي وضاقت التركة عنهما ففيه أقوال ثلاثة، أصحها يقدم الحج، والثاني دين الآدمي، والثالث يقسم بينهما، وهذا كله إذا كان للميت تركة. للكلام إن الميت ترك مالا وترك عليه دين آدمي وعليه أيضا فريضة الحج، أي الاثنين يقدم؟ هل يقدم دين الآدمي ولا يقدم دين الله سبحانه؟ اللي يقول يقدم الحج وهو أصح عند الشافعية يقول هذا دين الله، وربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث فدين الله الحق، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم، قال فدين الله الحق. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن دين الله الحق. لكن هنا في الحج عن إنسان هذا الوريث فيحج عن أبيه أو يحج عن الميت له، إنما هنا في مسألتنا دين لآدمي، دين لآدمي، الآدمي يشح بماله، هنا الآدمي فيه بخل وأحضرت الأنفس الشح، دين الله سبحانه وتعالى هذا حق لله سبحانه، والله يعفو ويصفح سبحانه تبارك وتعالى. فإذا ضاق الدين والله عليه دين 10,000 لآدمي وعليه حج والحج يكلفه 10,000 والمال الذي تركه ما يكفيش يداه يداه، أي الاثنين؟ قلنا أن الفقهاء البعض يقدم دين الله باعتبار الحديث دين الله أحق، لكن لو قدمنا دين الله صار الآدمي الشحيح مفتادا بيدعو على هذا الميت الذي أخذ ماله وتوفي به، فهنا الآدمي أولى، الله كريم سبحانه وتبارك وتعالى ويعفو سبحانه تبارك وتعالى عن العباد. أما الآدمي لا، فيطالب بهذا الدين، إذا أتلفنا مال الآدمي علشان عبادة من العبادات هذا قصر فيها، تقصيره فيها يحاسبه الله عز وجل عليه وقد يعفو عنه سبحانه، لكن دين الآدمي لن يسامح دين الآدمي، ويظل الميت يعذب بهذا الدين في قبره حتى يقضى عنه الدين. لذلك عند الحنابلة اختاروا أنه يحتمل أن يسقط دين الله اللي هو الحج، يسقط عنه لأنه غير مستطيع، المال ما يكفيه هذه الدين. عند الشافعية قالوا الأصح من ثلاث أقوال أنه يقدم دين الله، يقدم الحج. البعض من الفقهاء يتحاصى بالحصص، يعني زي ما بنقول إنسان توفي وعليه ديون لأناس وترك مالا لا يأتي بالدين، يبقى يتوزع حصص يسموها أسرة غرماء، أسرة غرماء ترك 10,000 وترك عليه ديون 20,000، ده عايز 5 وده عايز 4 وده عايز كذا وده عايز كذا، يوزع كل واحد منهم ياخذ نصف الدين الذي كان له. قالوا فكذلك يبقى بالحصص، حصه لدين الآدمي وحصه يشوف الحج اقل ما يكلفه الدين من هناك الحجه مكيه من هنالك يبقى بقدرها والباقي ياخذه الغامض. لكن الظاهر في ذلك ان الله سبحانه تبارك وتعالى يتداول عن عباده ويعفو عن عباده، فحق الآدمي لمبناه على شح الآدمي وعلى بخل الآدمي يقدم حق الآدمي على العبادة هنا، فيعطى للآدمي حقه، ثم بعد ذلك إن فاض شيء فيحج عن هذا وإلا فليس في الاستطاعة. بهذا الأرجح في المسألة أنه إذا حصل نوع من التركة قليلة وما تكفيش إلا واحد من الدينين يبقى يبدأ بدين الآدمي. لو استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا تركة له، مات عاصيا وبقي الحج في ذمته ولا يلزم الوارث الحج عنه لكن يستحب له الحج. كثير من الناس يقصر فيه، من عارف كثيرة جدا وتلاقيه مقصر في الحج مش عايز يحج، يقول لك بعدين ابقى حج، لا هو حج ولا ظهرت من نيته انه يريد الحج، فيا ترى لو مات هذا الانسان هيموت ايه؟ يقول لنا الفقهاء أنه لو مات مات عاصيا، هذا الذي معه مال وقدر على الحج وأخر سنة وراء سنة مش عايز يحج، هذا يموت عاصيا يحاسب على ذلك عند الله عز وجل. لو استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا ترك سنه، ممكن يكون معاه 100,000 جنيه يقدر يحج ببعضها، ولكن صرف وعد سنة وراء سنة وأنفق المال بسفة، ضيع المال ولم يحج هذا الإنسان. مات الآن وقد استقر الحج في ذمته وهو الذي أتلف مال نفسه، إذا مات هذا الإنسان عاصيا لله سبحانه وبقي الحج في ذمته. طب بقي في ذمته هل يلزم الورثة أن يحجوا عنه؟ لا، ما يلزمش الورثة يحجوا عنه لأنه لا تركته، ما فاتش المال. لكن لو ترك مالا يلزم الورثة أن يحجوا عنه أو أن يحددوا من يحج عن هذا الإنسان بماله الذي تركه. إن حج عنه الوارث لنفسه أو استأجر من يحج عنه سقط الفرض عن الميت سواء كان أوصى به أم لا. وهذا واضح أن المتوفى إذا وجب عليه الحج سواء وصى الورثة بذلك أو لم يوصوا فيجوز أن يحج عنه من ماله أو أحدهم أو يحجدون آخر من مال هذا الإنسان. لأن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها لم تحج قط، قال حج عنها، ولم تقل هل كانت مستطيعة ولا غير مستطيعة، هل أوسط ولا لم توصي بهذا الشيء، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفسار فنزل منزلة العمر. لو حج عنه أجنبي جاز سواء أذن له الوارث أم لم يأذن، كما يقضي دينه بغير إذن الوارث ويبرأ البيت منه. وذكرنا أنه فرق بين المعضوب وبين المتوفى. المعضوب الذي هو مريض مرضا مزمنا يضعفه عن الحج، لا يستطيع الحج، يكون عليه من ذلك مشقة شديدة جدا. لو أراد إنسان أن يحج عنه لابد من إذنه لأن له أهلية وله إذن، بخلاف المتوفى، المتوفى لا إذن له. فعلى ذلك المتوفى أوصى أو لم يوصيه يجوز أن يحج عنه القريب أو الغريب. أما الحي الذي هو معضوب فلا يحج عنه إلا بإذنه، لابد من نيته في ذلك. الاستنابة في الحج، الاستنابة يعني تقيم غيرك مقامك في ذلك، زي مسألة المعضوب. المعضوب المريض مرضا مزمنا مرضا شديدا يمنعه من الحج إلا بمشقة شديدة جدا، ولا يقدر على الركوب ولا يقدر على النزول، وهذا المرض مستديم معه، يبقى على ذلك هذا المعضوب يحجب عن نفسه إنسانا آخر. يستنيب، يستنيب يعني يقيم غيره نائبا عنه في إقامة هذا النزول. تجوز النيابة في حد الفرض المستقر في الذمة في موضعه. إذا حد الفريضة استقر في ذمة الإنسان يجوز النيابة في هذا الحد الذي استقر في الذمة في موضعين، أحدهما المعضوب والموضع الآخر وهو الميت الإنسان المتوفى. لحديث بريدة الذي تقدم ولحديث ابن عباس أن امرأة من قطعن قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، وذلك في حجة الوداع. كذلك حج التطوع لا تجوز الاستنابة فيه، لا في حج الفريضة ولا في حج التطوع. لا يستنيب إنسان عن نفسه آخر يحج عنه لا فريضة ولا تطوع إلا أن يكون معضوبا، إلا أن يكون معضوبا. أما غير المعضوب فلا، لا يستنيب. يبقى حج التطوع لا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس المعضوب، ويجوز الاستنابة في حج التطوع عن ميت أو صبي أو حي معضوب استأجر من يحج عنه، يبقى زي حجة الفريضة في ذلك. المسألة في حجة التطوع إنه هل يجوز الاستنابة ولا لا يجوز عن الإنسان السليم مختلف فيها، لكن في حد الفريضة اتفقوا على ذلك أنه لا يحج الفريضة إلا عن إنسان ميت أو عن إنسان معضوب. هنا نظر الفريضة هذا فرض على فلان أنه يحج، فإما يحج بنفسه أو كان معضوبا لا يقدر على ذلك يستنيب غيره بهذه العلة أو بهذا العذر. لكن في حد التطوع فجاء عن أبي حنيفة ورواية عن مالك وهو قول أبي ثور أيضا أنه يجوز في حد التطوع، يعني إنسان يستنيب غيره، إنسان حج عن نفسه فريضة وبعدين أجر إنسانا بعد ذلك العام الذي يليه أو الذي يليه فلن حج عنه، فيحج عن هذا الإنسان الذي حج عن نفسه الفريضة.
ولكن أمر الحج هذه عبادة بدنية، والأصل أن العبادة البدنية يقوم بها الإنسان بنفسه ولا يقوم غيره عنه إلا لعذر يجوزه الشرع، فجوز الشرع في الحج الاستنابة في هذه الصورة، صورة الإنسان المعذور وكذلك في صورة المتوفى. وحجت الفريضة وحجت النافلة هذا حج وهذا حج، هذا عبادة وهذا عبادة، ولا فرق بين ذلك، إلا أن هذه الفريضة هي التطوع، إذا تلبس بها الحاج صارت عليه فريضة، حتى لو كانت تطوعا فتلبس بها لزمه أن يكمل هذا الحج وأن يتم كما أمر الله سبحانه. فعلى ذلك هذا الحج في التطوع حكم حكم الفريضة، فلا يستناب فيه إلا عن ميت أو عن إنسان طاهر. كذلك الحج في الوادي الواجبة بقضاء أو نذر يجوز النيابة فيها عن الميت، الحج الواجبة بقضاء، إنسان كان عليه قضاء الحج يعني حج حجة وأفسد هذه الحجة ثم توفي صار عليه قضاء فأخرج من ماله من يحج عنه، يبقى هنا يجوز فيها الحج الواجبة بالقضاء أو بالنذر، إنسان توفي وكان عليه نذر الحج ومات قبل أن يحج هذا الحج فيستناب عنه من يقوم مقامه كحج في الإسلام. ولو لم يكن للميت حج ولا لزمه حج لعدم الاستطاعة فالراجح أنه يجوز الإحجاج عنه، يعني إن الإنسان المتوفى ما وجبش عليه الحج فهل ممكن ابنه يحج عنه أو يستناب من يحج عنه؟ يجوز ذلك ما جاز في الإنسان الذي عليه الفرض، جاز في غير أن الحديث في المرأة التي قالت ابنته إن أمي لم تحج قط لم تقل أنها كان وجب عليها أو لم يجب عليها هذا الحج. لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره، ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها أو عمرة قضاء أو نذر أن يعتبر عن غيره، طالما عليه الفرض إذا يلزم أن يؤدي هذا الفرض الذي عليه من حج أو من عمرة ثم يحج عن غيره بعدما يؤدي الدين الذي عليه. فإن أحرم هذا الذي عليه حجة فريضة سواء كانت حجة الإسلام أو حجة نذر أو حجة قضاء عليه كذلك العمرة عمرة الإسلام أو عمرة نذر أو عمرة قضاء، هنا لا يجوز له أن يحج عن غيره، فإذا حج عن غيره انقلبت إليه الحديث الذي فيه هذه عنك ثم حج عن شروط. فهنا في حديث رواه أبو داود عن ابن عباس أن الرجل قال لبيك عن شبرمة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حدثت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذا هذه الحجة التي كان فيها ما يصلحش أن تكون عن شبرمة لأنك لم تؤدي الحج عن نفسك. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم هل حدثت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإن كان مستأجرا وقد ظنه حج عن نفسه فبان لم يحج لم يستحق أجرة لتغريره، هنا الاستئجار عن حج حيجي بعد قليل سلام عن الاستئجار في الحج. إذا كان هذا الأجير المستأجر لم يحج عن نفسه وغر إنسانا قال له أنا عايزك تحج عني حديت عن نفسك، قال له أحديت عن نفسي، طيب حج عني وتأخذ كم في الحج؟ يأخذ كذا وذهب يحج، هنا لا يستحق أجرة على ذلك، والمال الذي أخذه يرده لصاحبه والحد هذه تكون له هو، فلا يصلح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، إذا لم يستحق أجرة لتغريره كذب وغر هذا الآخر أوهمه أنه حج عن نفسه. وكذلك إن علم أو علم أنه لم يحج، علم الإنسان الذي استأجره هو أن هذا لم يحج وظن في نفسه أنه يجوز ذلك في اعتقاد يجوز في اعتقاده أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، فحد الأجير عنه وقع حج عن نفسه. يعني لو أن إنسانا اجتهد في نفسه وظن أنه مصيب في ذلك، وهذا من الجهل أن الإنسان يظن ذلك مع وجود نص النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف ما يختاره، فلو ظن وقال أنا اعتقادي أنه ينفع أنه حتى اللي محدش عن نفسه أنه يحج عني وأعطى الإنسان المال أخذ حج عني بهذا المال، تكون الحجة عن الأجير وليست عن المستأجر، تكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عنك أو حج عنك ثم حج عن شبرمة. أما إذا استأجر للحج من حج ولم يعتمر أو للعمرة من اعتمر ولم يحج فقرن الأدير وأحرم بالنسكين عن المستأجر أو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر وبالآخر عن نفسه، فما استؤجر له يقع عن المستأجر والآخر عن الأدير. الصورة هنا صورة إنسان مطلوب منه يؤدي نسكا واحدا، هذا النسك هو أداه قبل ذلك. يبقى جاء إنسان وقال له أنت حديث عن نسك، قال أيوه حديث بس ما اعتنقش، لم يعني يتحدي ولا ما أعرف، طيب خرج عني وادفع لك أجر على هذا الشيء. فحج عن هذا المستأجر ثم اعتمر عن نفسه أو بدأ بالعمرة وحج عن هذا المستأجر، يبقى على ذلك وقع الحج عن صاحبه لأنه هو أدى عن نفسه. العكس، إنسان قال له أنا أريد أن تعتمر عني عمرة، قال أنا ذاهب أحج عن نفسي وأعتمر عنك، وهو قد اعتمر عن نفسه قبل ذلك، هذا صحيح أيضا، فعمرته التي هي عن الآخر اعتمر عن نفسه قبل ذلك، فيصلح أنه يعتمر عن غيره في ذلك. يبقى ما استؤجر له يقع عن المستأجر والآخر يقع عن نفسه. من نذر أن يحج ولم يكن قد حج حدث الإسلام، لو أن إنسانا نذر لله علي نذر أن أحج، إنسان عنده امتحان عنده شيء قال لو ربنا نجحني إن شاء الله أحج هذا العام، صار نذرا عليه، هل يلزمه في هذه الحال أنه يحج حجة الإسلام ابتداء ثم يوفي النذر بعد ذلك، ولا الأمر إيه فيها؟ الراجح في هذه المسألة أن الذي يقول غالبا ما يقصد بهذا النذر حجة الإسلام حدث، وهذا نذر كمن يقول لله علي أن أصلي العشاء اليوم، الله علي أن أصلي العشاء، مش هيصلي العشاء بنية العشاء وعشاء ثانية بنية النذر، هي عشاء واحدة فقط، ولكنه كأنه يوجب على نفسه ما هو واجب عليه أصلا، فكذلك بنذر هذا الإنسان الراجح أنه إن قال ذلك وجب عليه حجة الإسلام هي بالأصل، وما زاده بالنذر إلا زيادة تأكيد لذلك، يبقى حجة واحدة تغني عن ذلك. إلا إن نوى الفرق، إن نوى كأن يكون إنسانا حج حجة الإسلام عن نفسه وقال لله علي أن أحج، هذه نذر ما فيهاش خلاف، كأن يكون يقصد يقول طيب لله علي نذر أو أدي حجة الإسلام ثم هذا النذر بعد ذلك، يبقى هذا من البداية من يعني ذلك أنه حجة الإسلام ويقصد الآن بنذر حجة ثانية غير حجة الإسلام، وفي هذه الحالة يلزمه الإسلام حجة الإسلام وهي المقدمة، يبدأ بحجة الإسلام ثم بعد ذلك النذر. لكن الغالب في من يقول ذلك لا يقصد، لا يقصد، إنما يقصد هي الحجة التي عليه ويؤكدها بنذره ذلك، فعلى ذلك حجة واحدة تجزي إن كان المقصد على ما ذكر. الاستئجار للحج، الاستئجار إنسان يستنيب يقيم غيره نائبا عنه في ذلك، يستأجر يبقى هنا أيضا يقيم غيره عنه ولكن سيدفع له أجرا على ما يعمل من منافع. يبقى الاستئجار على الحج وعلى العمرة للإنسان الذي لم يحج عن نفسه وهو معضوب الآن يريد أن يستأجر من يقوم بذلك، أو عن إنسان قد توفي نستأجر إنسانا يحج عن هذا المتوفى الذي وجب عليه الحج أو لم يجب وأردنا أن يحج عنه إنسان، الراجح أنه يجوز وفيها خلاف في أمر الاستئجار، هل يجوز الاستئجار على الحج وعلى العبادات ولا لا يجوز ذلك؟ يجوز الاستئجار على الحج وعلى العمرة لدخول النيابة فيهما كالزكاة، ويجوز بالبذل، وهذا أفضل البذل، إن الإنسان وأنا حج عن فلان فيبذل ذلك حتى ولو أخذ المال الذي ينفقه في التأشيرة وفي الذهاب في السفر في الطائرة وغير ذلك، ولكن لا يأخذ أجرة على هذا الذي فعله من العبادة، وهذا الأفضل، الأفضل أن الإنسان ينفع أخاه من غير ما يأخذ منه مالا على هذا الشيء. لكن فرضنا أنه طلب هذا الشيء، يمكن الإنسان اللي حيخرج ليحج عن آخر يكون وراء شغل وراء أشياء يعقل المصالح بتاعته، يحتاج نفقة في بيته، والذي سيخرجه إلا مشارك ودفع لأجر كذا مش هيدي له حاجة، يبقى هنا يخرج يرفع عن الميت الحرج في كونه لم يحج عن نفسه عليه اسم في ذلك وقد كان عليه فريضة الحج فلم يفعل، وبعدين هو يقع في الحرج لأنه لا يجد من ينفق على عياله. فهنا العلماء اختلفوا في مسألة الأجرة، هل يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة على أن يحج عن آخر ولا لا يجوز ذلك؟ ممن قال يجوز أخذ الأجرة على الحج وعلى العمرة ونحو ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي، واختارها ابن المنذر. ممن منع من ذلك الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وإسحاق ابن راهوي. والإمام أحمد له روايتان أو له وجهان في هذه المسألة. ولذلك يقول لنا ابن قدامة: في الاستئذار على الحج والأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه مما يتعدى نفعه ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة روايتان، روايتان إحداهما لا يجوز والأخرى يجوز. الذين قالوا يجوز احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا الحديث رواه البخاري. فقالوا لأنه يجوز أخذ النفقة عليه فجاز الاستئذار عليه كبناء المساجد والقناطر. لما نيجي نجي مسجد، هل شرط العامل والفاعل اشتغل في المسجد نقول له ما تاخدش حاجه ويبقى لك الاجر من الله؟ قالوا لا، ما اشترطش هذا الشيء، ولكن يجوز ادفع له اجره على عمله ذلك، والذي دفع الاجره له اجر البناء، وهذا اخذ اجرته على ذلك ولا يحرم عليه ما اخذ من اجر على ذلك. قالوا فكذلك الذي يحج عن انسان اخر اخذ هو الاجره على عمله الذي عمله وانتفع بالاجر هذا الذي وجب عليه او لزمه الحج. ابن قدامة يذكر وجه الرواية الأولى اللي هي الأشهر في مذهب الإمام أحمد، وهو المنع من أخذ الأجرة على الحج، الاستئذار على الحج وعلى العبادة. هم عمموا، وإن كان الدليل أخص من هذا التعميم، التعميم قالوا إنه حج أو أذان أو تعليم قرآن أو تعليم فقه أو غير ذلك مما يتعدى النفع فيه هذا ممنوع الأخذ أو أخذ الأجرة عليه. الأدلة هنلاقيها في حاجتين، أدلة المنع هنلاقيها في مسألة تعليم القرآن في حديث عبادة بن الصامت، وفي اتخاذ المؤذن ان هو يأخذ أجرا على ذلك ولا لا يأخذ أجرا على ذلك. فالحديث عبادة وهو حديث روى أبو داود وابن ماجه وروى الإمام أحمد، فيه قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منه قوسا فقلت ليس بمال، وأرني عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألن. فأتيته فقلت: يا رسول الله، أهدى أو أهدي إلي، أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليس بمال، وأرني عنها في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبله. وفي رواية قال: جمرة بين كتفيه تقلبتها أو تعلقتها. هذا حجة من قال إنه ممنوع أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو أخذ الهدية، إن هذا الذي أعطاه على وجه الهدية أو على وجه الأجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جمرة من نار تقلبتها. حديث آخر لعثمان بن أبي العاص، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما على قومه، وقال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فهنا الدليلان، دليل في الأذان أن المؤذن لا يكون يأخذ على أذانه أجرا، الدليل الآخر في تعليم القرآن. يبقى دي الأدلة في المنع من أخذ الأجرة على العبادة. ولا شك أن هذا الأحوط وهذا الأفضل، إنسان إذا فعل عبادة لا يأخذ أجرا عليها من الناس، وليأخذ أجره من الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا حديث آخر في العكس من ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي سعيد لما رقى رجل قال: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فقال: أحق ما أخذتم عليه أجرا، وكان قد رقى إنسانا قرأ له القرآن، قرأ له الفاتحة مرات، سبع مرات أو نحو ذلك، وشفاه الله عز وجل، شفى هذا الذين، وكان قد شارته إن هتدون أجزئين هنا نرقي هذا، قال: هل بكم الراقي؟ قال: فينا راقي ولكنكم لم تقرون. فشارطوه على قطيع من الغنم فرقى هذا الرجل وشفاه الله سبحانه. فكأنهم تحرجوا إن أرينا القرآن ونقر عليه أجل. فلما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم صوب لهم الذي فعلوا، وقال: وما يدريك أنها رقية، مصوبا الذي فعله أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض إنه في هذا الحديث، وهو حديث متفق عليه، فيه بيان أنه يجوز أخذ الأجرة. هنا في حديث عبادة بن الصامت فيه بيان المنع إنه ممنوع. لأي الحديثين يعمل في هذه المسألة؟ هل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله؟ يبقى هنا هذا الأصل أنه يجوز، أقرأ القرآن أعلم القرآن وأخذ عليه أجرة، ولا في المنع هنا النظر لجانب الإباحة والتحريم إذا يرجح لأن التحريم إذا قلنا هذا الجانب حرام يقول لنا في هذه المسألة حرام، وفي هذا الجانب الآخر من هذه المسألة أنها مباحة يجوز هذا الشيء، فإذا تعارض التحريم مع الزواج بغير التحريم يغلب في ذلك. لكن النظر إلى صحة الحديث، لو نظرنا لحديث عبادة وهو في السنن وحديث أبي سعيد وهو في الصحيحين قلنا هذا أصح هذا أصح، فعند الترجيح بين الصحيح والأصح قلنا ما في الصحيح أصح وهو واضح الغيب، أو يجمع بين الأحاديث إذا قدرنا على ذلك وهذا الأفضل الجمع بين الأحاديث، فينظر في السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عمر بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن. أهل الصفة دولين فقراء المسلمين، فقراء المسلمين المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محبوسون على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقيدهم في سرايا في مغازي محبوسون بأمر صلى الله عليه وسلم، موجودون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هؤلاء أضياف الإسلام، وهؤلاء إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة أرسلها إليه، إذا جاء إليه هدية أخذ منها وأرسل إليه عليه الصلاة والسلام. فكون عبادة يعلم واحدا منهم شيئا من القرآن وبعد ذلك يأخذ منه أجرة، هيجيب له أجرة منين؟ ولو فتح هذا الباب هيعلم فقراء المسلمين وهاتوا أجرة هاتوا أجرة، يبقى ما فيش حد هيعلم إلا أن يأخذ أجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أو أن يكون هذا الذي علمه كان فرضا عليه أن يعلمه، زي ما يجي إنسان يقول لك علمني أصلي إزاي، لا يصلح أن تقول له طب تدفع كما نعلمك كيف أصلي، يحرم ولا يحل لك أن تأخذ ذلك. إذا تعين عليك التعليم وجب أن تعلم بلا غير أجر فيها، إذا كأنه تعين عليه أن يعلمهم أو علمهم ما تعين عليهم أن يفعلوه كفاتحة الكتاب ونحو ذلك، فلما علمهم أهدى إليه رجل منهم هذه القوس فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قبولها. يبقى على ذلك هذا الحديث يحتمل أنه يدخل فيه لعل كذا لعل كذا، أما الحديث الأخر فهو عام، فالأحق ما خصم عليه أجرا كتاب الله. أما الأذان فقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يبقى في مسألة الأذان لا يأخذ المؤذن أجرا، وإنما يجوز أن يعان برزق أو براتب يعان عليه في ذلك. وما أكثر من يؤذن، الأمر مش واقف على فلان أنه يؤذن، لكن في أمر التعليم لو أن الأمر على ذلك يبقى اللي بيحفظ القرآن هنقول له ما تاخدش أجر، هينبني وراها إيه هذا الشيء؟ ما فيش حد هيحفظ القرآن، مش هحفظه ليه؟ أروح أشتغل شاعر ولا أشتغل كذا أخذ من الفلوس أعيش وعيش علاجي فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عاما أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. أما التعليم في أنه إذا جاء في الأذان وجاء في هذه المسألة يبقى كذلك في كل تعليم من المواد الشرعية وفي كل عمل من الأمور كالحد وغيره أنه لا يجوز، هذا في النظر وفيه شيء من الحرج والتضييق. فلذلك الراجح فيها أن هذا الحديث الذي بتعليم القرآن في المنع من أخذ الأجر عليه إذا تعين على إنسان أن يعلم القرآن أو غيره لزمه أن يعلم هذا الشيء الذي صار فرض عين عليه يعلم بغير أجر، خاصة إذا كان هذا المحتاج إليه محتاج أن يقيم فرائضه، إنسان رايح يحج وعند المنافذ يقول لك كيف أحج؟ إزاي ألبي؟ إزاي أحرم؟ تقول له لا أدفع وأنا أعلمك، هذا لا يحل لك في هذه الحال. لكن إذا كان إنسان يعلم آخر الفقه في الدين يعلمه التوحيد يعلمه كذا يديله دروس يتعب نفسه ويفرغ نفسه من أجله، الراجح أنه يجوز أن يأخذ أجرا على ذلك. وكان الإمام مالك رحمه الله ممن يمنع ذلك، كان يمنع أخذ الأجر على ذلك، حتى ذهب إليه محفظ القرآن معلمه القرآن وشكوا إليه قالوا إن الناس يمتنعون أن يعصونا، لا يعصون حتى نشارطهم، يعني الناس ضنوا وبخلوا ونروح نحفظ ابن القرآن ما يجينيش حاجة إلا أن أشارطهم، قال اذهبوا فشارطهم، من يعلم أولادنا إذن؟ فغير الإمام مالك رحمه الله فتوى من ذلك بناء على الواقع اللي موجود، وعادت الناس أنهم يدخلون إذا ما كانش إنسان يقول له طيب أنا أدري كذا لا يعطيني شيئا. ففي مسألة الحد لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من أخذ الأجر عليه، إنما الذي جاء في مسألة القرآن وفيما ذكرنا وفي مسألة الأذان وفي الأذان الكثيرون يؤذنون. الأمر مش هيقف على هذا الذي يقول آخذ أجر عليه، فعلى ذلك غيره من الأشياء كالحج كالعمرة كتعليم القرآن كتعليم الفقه كتعليم الحديث وغيره، الراجح أنه يجوز أن يعلم وأن يأخذ أجرا عليه إن كان يعيش على ذلك. يبقى هنا نرجع نقول انه الراجح في مسألة الحج طالما انه يجوز فيه النيابة فالنائب اما باجر واما من غير اجر، من غير اجر هذا افضل، باجر لا شك انه سيعطل نفسه وسيقف عن اخذ المال لاولاده وعياله، فيجوز له ان ياخذ الاجر عليه طالما انه عمل تدخله النيابة جاز اخذ العوض عليه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر دين الله احق بالقضاء وقال حج عن ابيه لن يقوم امر الحج عن انسان الا بمثل هذا الشيء، انه تلاقي متطوع هذا قليل انت دين الله يتطوع، لكن تلاقي مستاجر تستاجره هذا تجد كثيرا فيه، فالشريعه لا تضيق مثل ذلك. ايضا العلماء اتفقوا على انه يجوز اخذ الرزق على الحج، يعني لو ان انسانا قال تعالى حج عني وحنعطيك مبلغ في النهايه، حد عنه واعطاه مبلغا على ذلك فجوزوا ذلك، قالوا هذا رزق عليه لا مانع من ذلك اذا كان نائبا ياخذ فيه، فليكن هذا كذلك. انه الاجر اذا بخلوا وقال لا مش حق الحج الا تدوني كذا وراي بيت وراي عيال في هذا الشيء، فالراجح انه يجوز في ذلك. لكن قال العلماء هذا ينتقد بالجهاد في سبيل الله، لو ان انسانا الاخر اخرج عني وجاهد في سبيل الله مكاني، هل يصلح هذا الشيء ان يجاهد مكانه؟ حتى ولو صلح في البدايه اخرج مكاني، اذا كان بين الصفين تعين عليه الان صار فرض عين عليه، فلا يجوز في فرض العين ان ياخذ اجره من غيره فيها. ولذلك الرجل الذي خرج مع اخر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد في سبيل الله وشارته نخرج معك للجهاد تعطيني كذا من الغنيمه بتاعتك اللي انت هتاخذها، فشارته فشارط له ذلك، فلما حجوا كأنهم أخذوا مغانم ورجعوا بشيء، فاستقل هذا المال الذي سيعطيه لطالب مني دينارين، احنا طلعنا بمال كثير جدا، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلان رفض يخرج للجهاد إلا أننا نديله الأجرة دينارين، الآن رجعنا ومعنا كثير فناثر له، فقال لا أجد له في دنيا ولا أخرى إلا هذين الدينارين، ولا في الدنيا ولا في الآخرة إلا دينارين. هذا لما وقف بين الصفين تعين عليه الجهاد، ولكن هو لم يخرج الا من اجل دينارين، طب يستاهل اكثر من يستشهم دينارين دول اللي اخذهم اجره له على ذلك، وليس له في دنياه ولا في اخرى اجر على هذا الجهاد. الجهاد فرق بينه وبين الحج انه اذا حضر في الصف تعين عليه الان ان يجاهد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، فليس له وهو يجاهد يقول هذا الجهاد عن فلان انا بجاهد عن فلان، اما في الحج يقول لبيك عن شبرمه لبيك عن فلان، فافترق الجهاد عن الحج في ذلك. الرزق الذي ياخذه في الجهاد في سبيل الله عز وجل هذا اعانه له على ذلك. الانسان الذي ياخذ الرزق في الحج اتفق على جوازه، الاجره كذلك تقاس على الرزق فيه، والمعنى رزق يعني مرتب او وظيفه او شيء ياخذه جعل على هذا الذي فعله. إذا الراجح في مسألة الحج عن الغير أنه يجوز أن أستأجر إنسانا فيحج عن المعذور أو عن المتوفى، والأفضل أن يكون هذا الذي يحج تطوعا أو نيابة ولا يأخذ في ذلك أجرا ويكتفي بأجره من الله سبحانه وتبارك. ولما نقول أجرة ده غير تكاليف السفر، تكاليف السفر الثاني يبقى أنا حيسافر للتأشيرة وإطاعة الطريق وإطاعة مصاريف الحج ومصاريف الهدي وغيره، هذا كله على المستنير. لكن هنا فوق هذا كله هل يأخذ أجرة على ذلك؟ هذه مسألة الخلاف التي ذكرنا الراجحة فيها. يجوز الاستئجار في حق الميت وفي المعذور حيث تجوز النيابة. يبقى هنا الميت والمعذور، الميت تجوز النيابة كذلك الإنسان المعذور، يبقى يجوز الاستئجار في الحج. إذا انتهى الأجير المستأجر للحج إلى الميقات المتعين للإحرام فلم يحرم عن المستأجر بل أحرم عن نفسه بعمرة، فلما فرغ منها أحرم عن المستأجر بالحج. هنا بقى صور حنفرعها على جواز الإجارة على الحج، أني أستأجر إنسانا يحج عن معذور أو يحج عن إنسان متوفى، ده تفريع على هذه المسائل. طيب هذا الذي خرج يحج ده بياخد اجره، يبقى انت هتحج تكاليف الحج كام؟ 10,000 جنيه. طب قول لي انا كام؟ اجرتك 1000 جنيه، يبقى هنا بياخد اجره على ذلك. خرج ليحج عن انسان طلب منه ان يحج عند الاحرام لم يحرم عن صاحبه بالحج، بل احرم عن نفسه بالعمر، يبقى هو طالع من هنا وافق الاجره على انه يحج عن فلان المعروف او فلان المتوفى. وصل عند الميقات، بدل ما يقول لبيك حج عن فلان قال لبيك عمر عن نفسه، يبقى هو الان بيعمل عمره عن نفسه، راح يعمل العمره في وقت الحج بدا انه يحج عن فلان من هناك من مكه من المكان الذي هو فيه. يقول لنا الفقهاء هذا له حالان، اما انه في وقت الحج رجع للميقات ومن الميقات احرم عن صاحبه، يبقى على ذلك رفع فعل الذي هو فرض عليه في ذلك، او انه لم يرجع، يبقى كأن الحج في إحرامها بالنسبة لصاحبها ما أحرمش له من الميقات. طيب هياخد أجرة كاملة على هذا الشيء؟ لا، يبقى هنا إذا لم يعد إلى الميقات يصح الحج عن المستأجر للإذن، ويحط شيئا من الأجرة المسمى لإخلاله بالإحرام من الميقات. يبقى بنقول له أنت سافرت لغاية الميقات، من عند الميقات انت بدا هذا الشيء لنفسك مش ليا انا، يبقى اجره من الميقات لغايه ما وصلت لمكه تعمل فيها المناسك العمره لنفسك انت، يحط من ثمن الحج او من اجره الحج، يبقى هنا من التكاليف اللي فيها وايضا من الاجره التي تاخذها. الثاني ان يعود الى الميقات، اذا هو رجع على حسابه هو لغايه الميقات ثم حج عن صاحبه يبقى فعل الفرض الذي عليه، يبقى تجب له الاجره كلها. الواجب على الأدين أن يحرم من الميقات الواجب بالشرط، الأدين طالع من هنا من مصر يبقى حيحرم من رابع اللي هي الجحفة اللي هي المكان اللي قبل الجحفة، يبقى إن أحرم من الميقات فعلى الواجب الذي عليه، إن أحرم قبل الميقات فرضنا قال يحج عن فلان من المطار لبسجل الإحرام وقال لبيك حج عن فلان أو عمر عن فلان، يبقى زاد خيرا ولا شيء عليه في ذلك. فإن جاوز الميقات المعتبر غير محرم ثم أحرم بالحج للمستأجر، يبقى هنا عد الميقات فرضنا راكب البر ومسافر وصل للجحفة أو كان طالع من المدينة وعد ديار علي من غير ما يحرم، ثم بعد ذلك رجع إلى الميقات فأحرم ثم ذهب للمنازل، يبقى لا شيء يعرف أنه أحرم من الميقات. لكن لو أنه جاوز الميقات وبدأ إحرامه بعدما جاوز الميقات يبقى عليه دم هذا الإنسان، لأنه جاوز الميقات وهو غير محرم. يبقى إن أحرم من جوف مكة أو من بي أو بين الميقات ومكة ولم يعد، لازمه دم في ماله هو وليس في مال من استأجره، لأنه هو الذي قصر بأن جاوز الميقات غير محرم. أما إذا عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق آخر ميقاته مثل المعتبر أو أقرب إلى مكة فلا شيء عليه، يعني خارج من هنا من مصر الميقات بتاعه يعدي على الجحفة من رابع، ترك هذا الميقات ولا صراحة من ناحية المدينة وخرج من ديار علي، لا شيء عليه هذا الميقات وهذا ميقات. الذي ما هو دم بترك نسك أو بفعل محظور كاللبس والقلم لم يحط شيئا من الأجرة، لم يحط شيئا من الأجرة لأنه لم ينقص شيئا من العمل، ويجب الدم في ماله، يجب الدم لو وجد الدم عليه فهو المسيء هو وليس الذي استأجره. يبقى على ذلك فرضنا هذا الإنسان المحرم بالحج عن رجل معضوب أو عن إنسان ميت، حلق شعره في أثناء إحرامه، وضع طيبا، لبس ثيابا غير ثياب الإحرام، يبقى يلزمه في لبسه للمقيت أو في وضعه للقيت يلزمه الآن الهدي أو الفدية في ذلك، الدم عليه وليس على صاحبه. صورة أخرى، إن استأجره للقران بين الحج والعمر، إنسان استأجر هذا المعضوب يستأجر إنسانا تعالى حج عني قارنا، يعني أخرج من هنا تنوي الحج والعمرة الاثنين مع بعض، يبقى نسك واحد بنيتين الحج والعمرة تصير قارنة، فإذا انتفل وفعل ذلك وجب الدم، هو دم القران الآن على المستأجر. يموت الموفى بعدين والقاري يلزمه دم، يبقى هذا نفذ، يبقى الدم من مال المستأجر كما لو حج هذا بنفسه. فإن كان المستأجر معفرا، إن كان المستأجر معفرا يعني استأجر أجيران وقال له حج عني قارئ يتكلف كام؟ يتكلف 10,000 جنيه، اتفضل ادي 10,000 جنيه وادي الأجرة بتاعتك، وصار المستأجر معفرا، ما خلتوش حاجة ثانية بعد ذلك. هذا خرج وحج عنهم، يبقى القران بين الحج والعمرة يلزم فيه هدي أفيه دم القران. طيب الدم على مين؟ على مستأجر، يعني حج عنه، حج العمر عنه، هذا معتر الآن، حننتقل من الدم إلى الصيام، مين أحسن؟ هنا اختلف العلماء فيها، فالبعض يرى أن الصيام يكون على الأجير، ليه الأجير؟ قالوا عشان صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، 3 أيام في الحج حيصومها إزاي هذا اللي قاعد هنا في بيته، يبقى الأجير الذي يلزمه. البعض الآخر وهو الصواب قال لا، الدم على صاحبه، وكذلك هذا الصيام بدل من هذا الدم، يبقى هو يصوم للعذر 10 أيام في بلده، فهذا الراجح فيها. إن كان المستأجر معفرا فعليه صوم 10 أيام لقول تعالى فصيام 3 أيام من الحج و7 إذا رجعتم، وهذا لا يقدر على صوم في الحج، صوم الجميع هنا. وقياسها أن الإنسان الذي لزمه الصوم هناك وهو معفر كان حجا متمتعا أو قاريا ولزمه دم ولم يصدق، فلزمه الصوم فلم يصوم هو هنا، فلما جاء هنا لزمه أن يصوم 10 أيام هنا. فصل في مخالفات الأجير. إذا استأجرنا إنسانا للحج عام العمرة، استأجرنا العمرة حج، استأجرنا القران تمتع، استأجرنا التمتع قرن، وهنا المخالفات التي يصنعها الأجير، إيه الحكم اللي يكون فيها؟ نشوف تفصيلها كده. إن خالف الأجير إذا استأجره للقران فعدل إلى الإفراد فحج ثم اعتمر. هنا الذي استأجره استأجره ليحرم، قال له حج عني قارنا، معناه إن أنت هتلبس لبس الإحرام وهتلبي من الميقات وتقول لبيك حجة وعمرة، يبقى أنا الآن حاج ومعتمر الاثنين مع بعض. فهذا عدل إلى الإفراد، راح قال لبيك حجة بس، وبعد ما خلص الحجة عمل عمرة بعد ذلك حجة ثم اعتمر. هذا إن عاد إلى الميقات للعمرة فلا شيء عليه، لأنه زاد خيرا، كأنه راح عد عن الميقات مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة، فلا شيء عليه ولا على المستأجر. وإن لم يعد فعلى الأجير أن يرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام العمرة من الميقات، يبقى يعاقب هذا الأجير. أنت طالع والأصل الأمانة، إنك نائب عني تقوم بما أردته أنا، فأنت خالفت في ذلك، كان مفترض أنك تحج وأن تعتمر معنا وتريد أخرج قارنة، فأنت لم تفعل هذا الشيء فحدثت من هنالك أو عديت على الميقات وأنت تنوي الحج فقط، ولم يعد إلى الميقات خالف عليه أن يرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام العمرة من الميقات، بقدر ما ترك من إحرام العمرة من الميقات. يبقى أنت الآن يلزمك أن تفترض أنت عملت الحج الآن من هنالك، وكانت العمرة اللي أنا طلبتها منك أنك تعملها الميقات أنت قصصت ولم تفعل هذا الشيء، ويمكن استسهل وهناك عمل عمرة من التنعيم من هنالك، لكن أنا طلبت العمرة من الميقات وأنا أعطيك الأجرة على ذلك، يبقى على ذلك يحط من الأجرة بقدر ما تركت من مسافة الميقات لغاية هنالك. لو قال الحي للأجير حج عني وإن تمتعت أو قرنت فقد أحسنت، فقارن أو تمتع وقع عنه سكان، وهنا إنه بتخيره، إن عايز تحج عني قارنا ماشي، عايز تحج عني متمتعا ينفع، لكن مش واحدة بس الاثنين، مطلوب الاثنين وادفع لك الأجر على ذلك، فسواء هو اختار القران أو اختار التمتع هذا خير وهذا خير، كلاهما خير. لو أمره بالإفراد فقرنا، طلبنا من الإنسان إن اعمل حج عني حج فقط، أفرد لي الحج، فهذا قرنة يعني من نقاط بدنا نقول لبيك حجة قال لبيك حجة وعمره، فصار قارنا الآن. هذا أتى بالأمر وزيادة، أتى بالأمر وزيادة، يبقى على ذلك لا يضمن شيئا، لا يضمن شيئا، فبعل صحيح ما هو زيادة. ثم إن كان أمره بالعمرة بعد الحج ففعلها فلا شيء عليه، وإن لم يفعل رد من النفقة بقدرها، هنا المخالفة بشيء أعظم، كأن هذا قال له أفرد اعمل الحج بعد ما خلص الحج اعمل العمرة بعد ذلك، فهذا عمل الاثنين مع بعض في الذهاب عشان يوفر انه ما يعملش عمرة بعد ذلك. اذا كان صاحبه لم يطلب منه عمرة ولا شيء قال له افرد فقرا وهذا زاده خير ومالوش اجر زيادة على ذلك، لكن لو كان طلب منه افرد بعد الحج اعمل عمرة عني فهذا استفهم فاحتارب بحيث ما يخرجش تاني ما يدفعش نفقة تاني، يبقى يرد من الاجرة بقدر ما ترك من ذلك. طيب ده مقتران على النائب والأمير إن لم يؤذن لهما فيه. يعني سورة إيه؟ يقول له حج عني مفردة حج فقط، المفرد عليه دم المفرد معلوش، هذا قرن قرن، يبقى فيه دم ولا ما فيش؟ في دم على مين؟ على الأمير، لم يطلب منه انه ما طلبش منه صاحبه أنه يكون قارن عنه، إنما طلب الإفراد بالدم الآن على الأمير. إن أمره بالتمتع فقرن، إن أمره بالتمتع معناه يعمل عمره في أشهر الحج بعد ذلك في تحل وفي أيام الحج ترجع للمنافق في الحج مرة أخرى، يبقى هنا إن أمره بالتمتع فقرن التمتع عمره وحج، القران أيضا عمره وحج، لكن القران فيه إسقاط أحد النسكين وله نية، يبقى يعمل عملا واحدا بنيتين، فعلى ذلك هذا القارن قريب من المتمتع، لكن المتمتع بيعمل فعل العمرة كاملا وفعل الحج كاملا. يبقى إذا أمره بالتمتع فقارن وقع الآن لأنه أمر فيهما، وإنما قال في أنه أمره بالإحرام بالحج بمكة فأحرم به من الميقات ولا يرد شيئا من النفقة. هنا لم يلزمه برد شيء من النفقة، ليه هنا؟ الأمر أنه خالف في شيء اختلف أيهما أفضل، هل القران أفضل ولا التمتع أفضل، وفي كل من الحديث دم، يبقى هنا استوى أمر القران وأمر التمتع. أمر القران حيحرم بالعمرة والحد الاثنين من الميقات ويظل محرما لغاية ما يتحلل في يوم العيد، لأنه يرمي جمرة العقبة يتحلل الحل الأصغر، يطوف بالبيت وتحلل التحلل الأكبر، يبقى في مشقة زيادة. أمره بالتمتع، المتمتع يحرم من الميقات بعمرة، وصل للبيت وطاف بالبيت وأنهى العمرة صار حلالا، أقل في المشقة، أقل في المشقة. لما يبدأ بعد ذلك في مناسك الحد من المكان مش هيبدأ الميقات مرة ثانية. كأنما لو نظرنا الفرق بين المتمتع وبين القارن هيبقى القارن زاد مشقة وقل عنه بعض المناسك. يبقى هنا زيادة المشقة في انه يظل محرما من ساعة ما توده فرضنا راح من يوم واحد للحجة وهو قارن هيفضل محرم لغاية يوم العيد وهو على إحرام ذلك، هذه مشقة عليه. المتمتع هيعمل العمرة بتاعته وصير حلالة، يبقى خف وتمتع بانه تحلل من النزول بعد ذلك يحرم. الانسان القارن سيطوف طواف القدوم، المتمتع سيطوف طواف العمرة، المتمتع سيسعى بين الصفا والمروة سعيا عن عمرته وسعيا عن حج بعد ذلك. القارن إن سعى بعد طواف القدوم معلوش سعي ثاني، يبقى هنا برضو ترفع بإسقاط واحد من الواجبات أو الأركان التي عليه لأنه نوى بنيته هذا السعي عن حجه وعن عمرته، يبقى على ذلك الأمران هذا قريب من هذا فلا يلزمه أن يرد من النفقة شيء. إن أفرد وقع من المستأجر أيضا، هذا أمر بالاثنين بالحج والعمرة، عمل واحد بس من الاثنين، أفرد الحج ولم يعمل عمرة عنه، يبقى هذا مقصر في ذلك يرد نصف النفقة لأنه أقل بالإحرام بالعمرة من الميقات، صاحبه أمره أنه يحرم بالعمرة من الميقات ما إنه أمره بالقران، هذا أحرم بالحج فقط، أقل بما طلبه صاحبه فيرد نصف النفقة. إن استنابه رجل في الحج وآخر في العمرة، يعني من الصور إن واحد طال في موسم الحج طيب فلان حج عن فلان يدفع لك أجرتك على الحج بس حج، آخر قال له طيب أعتمر عني هذا يعلم وهذا يعلم أو هذا يعلم وهذا لا يعلم أو هما لا يعلمان، يبقى هنا الإنسان الذي يخرج نائبا أو يخرج مستأجرا عن الغير طلب منه واحد من الناس الحج عني وأجرة كذا في الحج، الآخر طلب منه اعتمر عني ولك الأجرة كذا، إن أذن له في القران، أذن له عمر عن فلان وحج عن فلان، ففعل جاز ذلك لأنه نسك مشروع، يبقى هنا فيه دم على الاثنين. قد يكون هذا يعمل عمر عن إنسان وحجا عن إنسان آخر، يكون هذا ميت وهذا ميت، واحد قال إنه أبوه مات فعايز حد يعمل عنه عمرة، الثاني أبوه مات عايز حد يحج عنه، هذا فلان أنت طالع الحج السنة طب اعتمل كمان عن أبي، ده دفع له أجر وهذا دفع له أجر على ذلك، صار الآن عليه دم القران، يكون طالما بمعرفة الاثنين هم أولياء الاثنين يبقى هما اللي يدفعوا هذا الندب. إن قرن من غير إذنهما، إن قرن يعني ما عرفهمش، ما عرفش، واحد قال له حج عني مش حج عن قد أجل، الثاني اعتمر عني مش اعتمر عنك، فقرن صار قارنا، لعل الاثنين عارفينه سيقرب الحج، ولكن هذا الذي طلب منه طلب اعمل لي حجة، يبقى هنا حج من الميقات، الآخر قال اعمل لي عمرة ويقصد اعتمر من الميقات أيضا، فهو راح قارن بين الحج والعمرة عن الاثنين، فإن قرن من غير إذنهما صح ووقع عنهما ويرد من النفقة لكل واحد منهما النصف. يعني الصورة لو فرضنا هذا في المدينة، واحد قال له اعتمر عني، يبقى من ذي الحليفة يعتمر عن هذا الإنسان، أخر حج عني، يبقى من ذي الحليفة يحج عن هذا الإنسان، هذا استسهل الاثنين مع بعض لبيك حج وعمرة وخرج من ذي الحليفة، ده دفع أجرة كاملة، العمرة كاملة ودفع أجرة، يبقى يرد نصف النفقة لهذا ونصف النفقة للآخر، يبقى يقع عنهما ويرد نصف النفقة. طب هو قرن بغير إذنهما، في دم هنا في القرآن عليه هذا الإنسان الذي قرن بغير إذنه. إن أذن أحدهما دون الآخر رد على غير الآمر نصف نفقته وحده، إذا أذن أحدهما يعني قال له أنا حنطلع أنا حج عن فلان، قال له طيب هو عمل لي عمرة عني أنا ودفع له الأجر عن ذلك، وهذا الذي يحج عنه لم يعرف هذا الشيء يرد له من النفقة نصفها، لأنه أتى بما أمر به وإنما خالف في صفته لا في أصله، فأشبه من أمر بالتمتع فقرن. لو أمر بأحد النسكين فقرن بينه وبين النسك الآخر لنفسه، هنا ممكن أن يعمل عن نفسه، إذا فرج واحد قال حج عني، طيب حج عنك وهو طالع لبيك حجة وعمرة، فنوى الحج والعمرة عن نفسه العمرة وعن صاحبه الحجة، يبقى هنا نفس الحكم في ذلك، لأنه عايز يوفر عن نفسه ثمن العمرة أو ثمن جزء من السفر فيرد هذا الجزء لصاحبه، يبقى الحكم فيه كذلك، ودم القران عليه هو لأن صاحبه لم يأذن له في ذلك، لكن إن أذن له صاحبه يبقى دم القران عليهما. لو أذن أحدهما دون الآخر فعلى الآذن نصف الدم ونصفه على النائم. إذا أمر بالحج فحج ثم اعتمر لنفسه، أو أمره بعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه صح، ولم يرد شيئا من النفقة لأنه أتى بما أمر به على وجهه، الصورة من الصورة واضحة، أمره بالحج ففعل هذا الشيء، بعد ما خلص مناسك الحج هو بيعمل عمرة عن نفسه، يبقى لا شيء ولا يلزمه أن يرد شيئا من النفقة، أو أمره أن يعتمر فاعتمر وأنهى العمرة وانتظر وفي أيام الحج حج عن نفسه، لا شيء لنوفر الآخر من طلب العمرة فوفى عنه هذه العمرة ولا يلزمه أن يرد شيئا من النفقة. إن أمره بالإحرام من ميقات فأحرم من غيره، قال له أحرم عني من الجحفة فأحرم عنه من ذي الحليفة، فهنا هو أحرم من الميقات فلا شيء عليه في ذلك ولا يرد شيئا من النفقة. إن أمره بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات، فرضنا أن أنت تحج عني من هنا من اسكندرية، تلبس لبس الإحرام من هنا وتلبي وكذا من هنا، فهو لم يفعل ومن الميقات من ذي الحليفة أو من رابط أحرم من الميقات، هذا أتى بما طلبت منه الشريعة، المطلوب منه من الشريعة، يبقى على ذلك ليس عليه أن يرد شيئا من الأجل لأنه فعل ما أمر به شرعا. إن أمره بالحج في سنة أو بالاعتمار في شهر ففعله في غيره جاز، لأنه مأذون به أو فيه في الجملة، مأذون فيه في الجملة. إذا أمره بالحج في سنة يعني حج عني سنة جاي راح مقدم حج عنه هذا العام في هذا السنة، فهذا خير له أنه فعل الشيء الآن فقرر له، لا ده جاز خلى السنة اللي بعدها أو اللي بعدها، وحج يبقى على ذلك صح الحجة ولهذا الأجل، ولكن هذا يكره له أن يفعل ذلك، إنه مأمور الآن فالأمر يتوجه المحالة يفعل هذا الذي أمر به، وخاصة إذا قلنا أن الحج يجب على الفور. إن استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما وقع نفسه دونهما لأنه لا يمكن وقوعه عنهما. شوفونا الصورة دي تفرق عن صور تانية. إيه استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما، واحد قال له حج عني وهج عنك، الثاني حج عني ولا ما اعرفش انه طلب، فطلع يحج لبيك عن فلان وعن فلان، ينفع هذا الحج؟ لا يصلح، يبقى لا عن فلان وعفوا عنه عنه، ويغرم المال الذي اخذه لاصحابه. اذا هنا ان احرم عن نفسه وعن غيره وقع عن نفسه، وقع عن نفسه لانه اذا وقع عن نفسه ولم يفهم عنه في اولى، ما ينفعش ان الفريضه تكون عن فلان وعن فلان نيتين والعمل واحد، هذا لا يصلح للفريضه. إذا هنا الإنسان الذي يحج إما يحج عن فلان إما يحج عن نفسه، فطبعا حج عن نفسه في الحج تطوع ولا فريضة؟ حج عن نفسه تطوع، منفعش إن هو ابتداء إن أقول للواحد تعالى حج عني هو لم يحج عن نفسه، فهنا كأن الصورة اللي نذكرها نطلب من فلان حج عني الآن وأبي الأجرة بتاعتك لهذه الحجة، فخرج يحج لبيك عني وعن فلان، إذا عنه هو فقط ويرجع لفلان هذا الأجر أو الأجرة بتاعته. إن أحرم عن أحدهما غير معين، إن أحرم عن أحدهما غير معين أو معين، يعني ما عينش في يده فلانا هذا، يعني ده قال له حج عني وده الأجر وده حج عني وده الأجر، لما خرج قال لبيك عن أحدهما، عن أحدهما، يبقى هنا في هذه الحالة يصرفها لواحد من الاثنين، يبقى له قوة تعيين، يصرفها لواحد من الاثنين وللآخر يرد له ماله. فإن لم يفعل حتى طاف شرفا، هو وصل لغاية مطاف بالبيت ما ينفعش طاف غير ليه، ولسه معلق إن هو الحج دي عن مين؟ عن فلان وعن فلان، وهو يطوف بالبيت ما ينفعش، تنقلب تبقى تصير الحج له هو ويرد النفقات لأصحابها والأولى لها. إذا دام عن أجير وهو محرم قبل التحلل الأول فسد حجه، فسد حجه، هذا أجير أو نائب خارج يحج عن فلان لما قضى بعض المناسك وقبل ما يتحلل التحلل الاول، تحلل الاول بيبقى بايه؟ من يرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة بعد ذلك انه يحلق شعره او انه يذبح الهدي، فاذا تحلل التحلل الاول هذا تحلل تحلل. قبل هذا التحلل ما زال متلبسا بالنسك، اذا جامع قبل التحلل الاول يفسد الحج، يفسد الحج، بخلاف بعد التحلل الأول عليه الدم ولكن لا يفسد حجه. يبقى قبل التحلل الأول الآن هذا أدير ولا هذا نائب أفسد الحج، يفسد يبقى على صاحبه، يفسد على نفسه، الحج ينقلب إليه هو، هو الذي أفسد الحج هذه له، يمضي الحج الفاسدة وعليه القضاء لهذه الحج الفاسدة ويرد النفقة والأجرة لصاحبه، يبقى ينقلب الحج إليه فيلزمه الفدية في ماله والمضي في فاسده والقضاء. فإن كانت إدارة عين انفسقت، إن كانت إدارة عين انفسقت، ويكون القضاء الذي يأتي به واقعا عن الأجير ويرد الأجر. وإن كانت الذمة، يعني إذا تعينت أنا فلان هذا بعينه يحج عني هذا العام، عينا فلان وعينا السنة وعينا الموسم، إذا فلان هذا الآن حد مش هتنفع، حد بتاع السنة دي ينفعش يشجعها مرة ثانية، انتهت إذا تنتسخ الإدارة ويرد المال لصاحبه وهو يلزمه القضاء بعد ذلك على ماذا كما. إن كانت في الذمة، في الذمة يعني مش متعينة هذه السنة، يعني خد أدي 10,000 جنيه لما تقدر تحج عني يبقى حج عني، هنا يلزم الحج على هذا الأجير في ذمته، حج هذا العام عن فلان فأفسد الحجة، يبقى الآن الحجة الفاسدة تنقلب إليه وهو لا يلزمه أن يرد المال، ولكن هنقول له بعد ما تقضي هذا العام الحج الفاسد العام الذي يليه تقضي عن نفسك بعد ذلك تحج عن صاحبك ما زال الأمر متعلقا بك. إذا هنا وإن كان الحج في ذمته لم يعين له صاحبه الوقت السنة دي ولا السنة جاي حج وخلاص، في ذمته دي حجة يبقى على ذلك حجة في أي سنة أجزاء لأنها لا تختص بزمانه، فإذا قضى في السنة الثانية قضى يعني الحج الفاسدة فوقع عن القضاء عن الأجير، فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى، يعني لصاحبه فيقضي عن نفسه ثم يحج عن المستأجر في سنة أخرى، أو يستنيب من يحج عنه في تلك السنة. وهنا لأن الحجة في الذمة ما هيش متعينة، ما قلتلوش إن أنت لازم بعينك أنت تحج عنه، ولا قلتله إن في هذه السنة، يبقى جاز وهو حيقضي في السنة التالية إنه يستأجر هو أو يستنيب إنسانا آخر. المستأجر الذي أفسد الحجة وانقلبت إليه مضى في فاسدها ليقضي الآن عن نفسه واستأجر آخر عن صاحبه الذي طلب منه هذه الحجة. لو أحرم الأمير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه، أشوف المسألة دي منتبه لها، لو أحرم الأمير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظنا منه أنه ينصرف وأتم الحج على هذا الظن، فلا ينصرف الحج إلى الأجير بل يبقى للمستأجر، بل يبقى للمستأجر، لأن الإحرام من العقود اللازمة، فإذا عقد على وجه لا يدون صرفه إلى غيره، لا يدون صرفه إلى غيره. إذا ننتبه في هذه المسألة إنه إنسان أحرم وهو أجير عن المستأجر، لبيت عن فلان وهو هذا الأدير كان حج عن نفسه قبل ذلك، الآن هو نائب عن آخر قال لبيت عن فلان، بدأ يفعل المناسك ثم بدأ له ثم قلبها خليها لي على الحج دي وفلان بقى رجع له ماله، ومضى على هذه النية حتى أنهى المناسك، وقع كل حجه عن صاحبه وليس له أن يغير النية لأن العقد صار لازما بتلبيته عن فلان. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذه عنك ثم حج عن شهوما، فانقلبت إليه لكونه أن يحج عن نفسه قبل ذلك، فلو كان حج عن نفسه صارت الحجة لفلان هذا طالما أنه لبى باسم فلان، لبيت حج عن فلان ولم تنقلب حتى لو زعم وظن الأجير أنها تنقلب هذه الحجة إليه. ويستحق الأجير الأجر المسمى لحصول غرر المستأجر. فإن خرج الحاج للحج فمات في الطريق، إنسان خرج ليحج وفي الطريق توفي، هل ممكن نستنيب آخر يقوم مقامه ويكمل؟ الراجح أن هذا أفضل، هذا الأفضل أن الحاج خرج من المكان الذي توفي فيه يكمل له مناسك الحج، آخر يستأجر أو يستناب لهذا الأمر. صحت النيابة عنه في ذلك، صحت النيابة عنه في ذلك أو فيما بقي من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره. إحرام لنفسه إذا هذا أصيل، إنسان بنفسه يحج عن نفسه، أو لغيره اللي هو النائب أو الأدير، النائب أو الأدير، يبقى يكمل من هذا المكان إنسان آخر يحل محله ويكمل المناسك عن هذا الإنسان، لأنها عبادة تدخلها النيابة. فإذا مات بعد فعل بعضها قضى عنه باقيها كذلك، والظاهر عدم وجوب ذلك، والظاهر أن العلماء اختلفوا في ذلك، هل الذي يتوفى يجب أنه يكمل الحج عن هذا الإنسان ولا لا يجب ذلك؟ لو أن الذي يحج هذا يحج عن غيره كان نائبا أو أديرا يبقى لابد تكمل الحج عن هذا الآخر، ستفتيه هذا الآخر، ده خرج وهو أدير وأخذ أجرة على هذا الشيء ومات في الطريق، يبقى ورثة هذا الأدير من الأجرة يكمله حد ثاني يخرج ويكمل هذه الحج عنه. لكن لو كان إنسان يحج عن نفسه، أنا أحج عن نفسي وفي الطريق مات هذا الإنسان، هل يلزم ورثته أنه يجيب حد يكمل عنه هذه المناسك؟ الراجح أنه لا يلزم ذلك، لا يجب، لأن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيه. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم آخر أن يكمل الحج عن هذا الإنسان، فدل على أن الذي يتوفى في الحج يبعث يوم القيامة ملبيه وله الأجر عليه. لكن الأمر في الأدير، الأدير واخذ أجر على هذا الشيء، فعلى ذلك الإدارة في ذمته توفي لورثة الأدير يقيمون غيره يكمل هذه المناسك عن صاحبهم لأنه لم يستفد شيئا، الأدير هو الذي أحرم وصاحبه لم يتم عنه حد، فعلى ذلك يلزمهم أن يقولوا هذه حد عنه.